ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من دروسنا على مائدة صلاة التهجد من خلال شرحنا كتابنا الموسوم بهذا العنوان: الصارم المسلول على أبناء سلول. ومع اللقاء الرابع في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. الدرس الماضي اتكلمنا عن سورة البقرة، وكيف تحدثت السورة عن المنافقين، وبينا أن أقسام الناس ثلاثة أقسام: الأول أهل الإيمان، الثاني أهل الكفر والعناد، الثالث أهل النفاق. سورة البقرة تحدثت في صدرها عن كل قسم من الأقسام، وبينت بعضا من صفات كل قسم من الأقسام. وقرأنا على سمعكم الآيات في الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نشرح هذه الآيات باختصار، جزاكم الله خير. ونبدأ بالقسم الأول، هم أهل الإيمان. هم أهل الإيمان، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بدأت السورة بقول الله تعالى: ألف لام ميم، وهذه تسمى الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم. وهذه الأحرف جاءت لحكم متعددة، منها أنها جاءت للتحدي والإعجاز. فالقرآن يخاطب العرب بداية، وهم أهل اللغة وأساطينها النابغون فيها، فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف التي تتقنوها، لدرجة أن العرب قديما كان من على قريحته يكتب قصيدة تتكون من 1000 بيت من الشعر، وتسمى بالمعلقات لأنها تعلق على جدران الكعبة من بلاغتها وفصاحتها. فيا أساطين اللغة، يا علماء اللغة، هذا الكتاب المنزل على رسول الله يتكون من هذه الأحرف التي أتقنتموها، فمن منكم يستطيع أن يأتي بصورة من مثله؟ فأول فائدة وأول حكمة: التحدي والإعجاز، وعجزوا جميعا، وسيظل التحدي إلى قيام الساعة، ولن يستطيع أحد أن يفعل، لأن الله تعالى قال هذا، بيّن أن التحدي منتهي في نفس سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى دي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: إثبات صدق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف ذلك؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب، فعندما نزل عليه جبريل قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا الكتاب. إذن هو أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن الأمي لا يعرف الحروف، يتكلم بفصاحة وبلاغة لكن لا يقرأ، ما يعرف الحروف. لو جئنا بأمي ما اسمك مثلا، نقول أيمن، منين يا أيمن؟ من اليمن. نجيب السبورة ونكتب على السبورة كلمة أيمن، نقول له اقرأ يا أيمن، يقول لي إيه؟ أنا أمي يا عم الشيخ، أنا لا أقرأ، أنا ما أعرف هذه الحروف، ما تعلمت الحروف. فده الأمي لا يعرف الحروف. فعندما يأتي محمد الأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقرأ هذه الآيات ألف لام ميم، ويقرأ قاف صاد ألف لام را حا ميم، إذن هذا ليس من كلام محمد، لأن محمدا أمي، والأمي لا يعرف الأحرف، فكيف يتكلم بالأحرف وآيات فيها الأحرف المقطعة؟ بل تزداد العملية عندما يقول لنا في فضل قراءة القرآن إن الحرف من القرآن بحسن، والحسن بعشر أمثاله. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن من أعلمك؟ الله. يبقى الكلام ده كلام من؟ الله. محمد مبلغ، فده دليل صدق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحكمة الثالثة أن هذه الأحرف المقطعة جاءت لقطع الغرور العلمي، حتى لا يغتر مغتر بما عنده من علم. إن في البعض كده لما يتعمق شوية في العلم بيغتر، لأن العلم له شهوة، وربما يورث أهله الشموخ والعلو، فربما انحرف وتكبر، فتيجي الأحرف دي تكسر في الإنسان الغرور العلمي. عندما يتعاظم الأمر يقول له ما تفسير قول الله تعالى ألف لام ميم، يقول الله أعلم. ما تفسير قول الله تعالى صاد، الله أعلم. إذن نقول لهؤلاء ما قاله ربنا وفوق كل ذي علم عليم. يبقى ده كسر الغرور العلمي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. معلوم في لغة العرب أن ذلك من أسماء الإشارة، وأنها تأتي للبعيد لا للقريب، إنما اسم الإشارة اللي بيستخدم للقريب هذا. ليه لم يقل هذا الكتاب لا ريب فيه؟ استخدم لفظ ذلك للبعيد، وهل القرآن بعيد؟ هو ده السؤال. قال العلماء أن ذلك في لغة العرب تأتي لتعطي معنى البعد المكاني ومعنى بعد المكانة، ففارق بين بعد المكان والمكانة. بعد المكان معلوم، الآن أيمن قريب مني، هذا أيمن، حسام بعيد عني في المكان، أقول ذلك حسام مثلا، فذلك للبعيد في المكان وهذا للقريب في المكان. وفي بقى المكانة يعني العلو، وهل هناك أعلى من كلام الله مكانة؟ فما ينفعش نقول هذا ذلك، جاءت لعلو المكانة والمنزلة. ذلك الكتاب، لذلك عرف بالألف واللام وهو القرآن، لا ريب فيه، أي لا شك ولا ريبة ولا تردد. وده اللي بنقوله دايما، التحدي هنا، ما في مصنف يصنف كتابا من الخلق ويدعي أن هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ أبدا. تعال كده هات لي أعظم مؤلف الدنيا من المخلوقين، لازم نطلع عليه إيش؟ بعض الأخطاء والتصحيف. فلما يجي الله عز وجل يقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه، بيقول لك الكتاب ده ما فيش فيه خطأ، تحدي ولا لا؟ تحدي. ولذلك عكف أعداء الدين منذ أن نزل القرآن على البحث عن خطأ فلم يجدوا ولن يجدوا، لأنه كلام من؟ كلام الله. وكل اللي يدور حول المسألة دي يعجز ويستغل العوام عشان ما بيفهموش، إنما لما يتكلم مع طالب علم يعجز من يريد أن يبحث عن أي نقص في الكتاب، لأن كلام الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي فيه جميع أنواع الهداية، سواء هداية دنيا أو دين، لأن هدى جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول، فتشمل هداية الدنيا وهداية الآخرة. وإحنا اتكلمنا كثيرا عن التقوى، فأهل التقوى لهم صفات بيّن الله بعضها هنا، فقال الذين يؤمنون بالغيب، أدي أول صفة، ودي دليل طهارة الباطن، طهارة القلب بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، فقلوبهم طاهرة لأنها زكيت بتوحيد الله. ليه يا إخوة؟ لأن التوحيد طهارة والشرك نجاسة. الدليل قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد إيش؟ طهارة. فطهارة القلب في التوحيد، ومن لم يخلص التوحيد عنده ظلمة في القلب وفي كل شيء، عنده عمى والعياذ بالله. عشان كده التوحيد طهارة القلب، فأول صفة من صفات أهل الإيمان أهل التقوى طهارة القلب بالتوحيد، فهم وحدوا ربهم حق التوحيد، عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، فطهرت بواطنهم بالتوحيد عليكم السلام. الطهارة دي تثمر ماذا؟ طهارة في الظاهر بقى، وهي طهارة الجوارح، لذلك بعدها ويقيمون الصلاة، لأن إقامة الصلاة طهارة للجوارح، طهارة للظاهر، فيها الوضوء، غسل الأعضاء، فيها القيام، تلاوة القرآن، فيها الركوع والتسبيح، فيها القيام وطلب الإجابة، فيها السجود والتسبيح، وفيها الدعاء، وفيها التشهد، وفيها التسليم، دي كلها طهارة للجوارح. فطهارة بواطنهم أثمرت طهارة الظواهرين، أدي الإيمان. قال ومما رزقناهم ينفقون، هم أحسنوا فيما بينهم وبين ربهم بطهارة قلوبهم وطهارة جوارحهم بالصلاة، هم أيضا يحسنون لخلق الله فيخرجون الزكاة المفروضة مراعاة لأصحاب الحاجات، ويخرجون الصدقات والتطوع والبر والجود، ودي اسمها طهارة الظاهر في باب الإحسان للقلب. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن المقصود القرآن، فهم يؤمنون بالقرآن وأنه الكتاب الخاتم المهيمن الناسخ لجميع الكتب السابقة. قال وما أنزل من قبلك، الكتب التي أنزلت من قبلك، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف. بس عندما نقول الأسماء أي المنزلة من السماء لا المحرفة بين أيدي الناس اليوم، نقول التوراة المنزلة من الله لموسى، الإنجيل المنزل من الله لعيسى، الصحف على إبراهيم وموسى، الزبور على داود. إنما الكتب الموجودة الآن في وقتنا هذه كلها محرفة، مبدلة، مغيرة، بل كذبوا ما فيها رغم تحريفها سبحان الله، فأصبحت كتب تكتب وفق أهواء الرهبان والقساوسة، ده حتى في صيامهم في كتب محرفة وفق أهواء القساوسة، يعني كانوا الأول يصوموا 40 يوم، أحد القساوسة في زمن بطرس وغيره مش عارف اتولد له مولود، فحب ايه مزود 10 أيام صيام، بقوا 50 يوم. ايه والله العظيم، يعني حتى في الأحكام على أهواء الرهبان، وده اللي قاله النبي لسيدنا عدي ابن حاتم لما دخل الإسلام وراح للنبي، فالنبي قرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال والله ما عبدناهم يا رسول الله، قال ألم يكن يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادتكم إياه، هي دي العبادة. القسيس يقول ده حرام وهو حلال يحرموه، القسيس يقول ده حلال وهو حرام يحلوه. لذلك العالم الغربي كله دعا للثورة والحرية. ليه؟ لأن بطش الكنيسة في العصور الوسطى منعت العلم، كانت وثنيات واضطهاد، اللي يتعلم يحرقوه، اللي يكتب كتاب يحرقوه. فهم أرادوا أن يوهموا الناس في بلاد الإسلام أن الإسلام كذلك. الإسلام براء من هذا كله. الإسلام دعوة للعلم والفكر والتنقيب والبحث. ما عندناش سيطرة رجال دين أبدا، ما عندناش سكوك الغفران، ولا عندنا اعتراف للقسيس لما أذنب والقسيس يغفر لي، ما عندناش الكلام ده أبدا. فإذا عندما نقول الإيمان بالكتب، أي الكتب المنزلة من الله مش المحرفة المغيرة المبدلة، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، عندهم يقين تام في الآخرة، دي صفات القسم الأول أهل الإيمان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية دي فيها الثواب بقى، هدى من ربهم في الدنيا، يهديهم الله عز وجل بإيمانهم، ففي الدنيا هم في هداية واستقامة وتوفيق وسداد. طب وفي الآخرة؟ وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بكل مرغوب طيب كالجنة ونعيمها. اللهم اجعلنا منهم يا ربي ومعهم. القسم الثاني أهل الكفر والعناد، هنتكلم عنهم ونرجع الحديث عن الجماعة بقى المنافقين دول لدرس آخر، دول عايزين بقى وقت، احنا أصلا الكتاب مصنف من أجلهم فلازم ياخدوا حقهم ولا إيه؟ فنسيبهم لوحدهم، دول بقى ناخدهم واحدة واحدة كده عشان نعرف صفات النفاق ونحذرها. فتعالوا نشوف بقى القسم الثاني وهم أهل الكفر، وجاءوا في آيتين فقط، في الآية السادسة والسابعة قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا الآيتين بتتكلم عن صفات الكفار، آيتين فقط. فلما القرآن يقول إن الذين كفروا، شوف التأكيد هنا بإن، وكأن الكفر صبغة أحاطت بهم. تعرف الصبغة يعني إيه؟ النقش الذي لا يزول، مصبوغ، يقول لك الثوب ده مصبوغ، يعني اللون أثر عليه كله. فذل الكفار والعياذ بالله، غلفت قلوبهم بالسواد والعياذ بالله، فلا بصيص أمل. والكفر كتمان الحق وستره، لذلك يسمى المزارع كافرا كصفة كاسم، يعني عفو، مش كافر يعني كافر بالله، لا، كافرا لأن عمله يستر البذرة. يعجب في آية كده سماهم يعجب الكفار ليغيظ بهم إيش الزراعة ليغيظ بهم الكفار، لا دي مش دي، في آية تانية ذكر فيها المزارع بالكافر. سورة الحديد يبقى ارجعوا لها، لأن مع صلاة التهجد وتعب اليوم ربما الذاكرة لا تستطيع الاستشهاد أحيانا، فارجعوا لسورة الحديد ذكر فيها المزارع بأنه إيه؟ الكافر. قول كده طب طلعها كده، أنت عندك الإنترنت، طلعها لنا يا واد يا شيخ أيمن. ليه أعجب الكفار نبتوه؟ نعم يعجب الكفار ليغيظ، لا يؤدي للزراع، احنا عايزين الكفار. طب هات الآية، هات يا ودي أين سورة إيه؟
سورة الحديد.
الحديد هم كما قلت لكم في آية 20، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هم من دول بقى؟ المزارعون، مش الكفار التانيين. الغيث نزل، النبات اترعرع وكبر، فرحوا الكفار اللي هم الزراع يعني الفلاحون، ها عشان وانت بتقرأ القرآن تخلي بالك من سياق الآيات وتفهم. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمزارع يسمى في اللغة إيش؟ كافرا. ليه؟ لأنه بيحفر الأرض ويخبي البذرة سترها فخلاص خباها. ما هو الكافر كده كتم الحق. ولذلك حتى قديما في بلادنا كانوا يسموا الكرة يقولوا كافر، عارف الكرة دي، فيسموها كافر لأن الكفر ده مخبي اللي جوه. حتى في بعض المهن يقول لك هات مثلا للآلة دي كفر يحميها. كفر يعني ايه؟ يعني حاجة تلبسها، حاجة تغطيها، تحفظها، تخليها جوه مش باينة. عنده غسالة جديدة زي هو الهاندي ده اهو، ده اسمه كفر لانه بيغطي الهاندي، بس ده شفاف مش مغطيه. في بقى كفر يكون لونه بقى اسود صح فيغطي اهو، أو ده اسمه كفر في اللغة لانه بيغطي. فده معاني الكفر اللي هو الستر والكتمان. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ لأن الكفر صار صبغة لهم، فمهما تتكلم بقى خلاص. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وعمى القلب، نسأل الله السلام. فصبغوا بالكفر حتى صار وصفا لهم لازما لا يرد عنهم، فلا ينجح فيهم وعظ ولا تذكير. فما تتعبش نفسك مع هؤلاء، من الآخر يعني مش هيؤمنوا. الله أكبر. طب ليه ندعوهم؟ ليه النبي دعاهم رغم ان خلاص تقولوا كده خلاص ما مش هيؤمنوا؟ دعاهم لإقامة الحجة عشان ما يجوش يقول لك ما نعرفش، ما جالناش رسول. لا لا لا، عشان كده أقول انت وظيفتك البلاغ، من أخذ البلاغ عنك استجاب خير وبركة، ما استجابش خير وبركة برضو. ليه؟ لأن من أخذ بينا له المحجة فاستجاب، ومن لم يستجيب أقمنا عليه الحجة فلا عذر وما نسألش عنه من القيام. تمام؟ زي ما بتشوفني ساعات كده في الدروس أركز على معاصي معينة. الشيخ اتكلم على الدخان دي 3-4 مرات صح كده؟ ما لازم أقيم حجة. ما عارف ليه المدخن يوم القيامة يقول لي انت انا كنت بصلي عندك ما كلمتنيش صح وما قلت ليش، مش انت شيخنا؟ اروح في داهية انا بسببه؟ انا لازم ابلغ. ساعات هو بيزعل مني في الدنيا، يزعل شوية لكنها مروحش في داهية لانها امانة، لانها ايش؟ امانة. فنقيم عليهم الحجة. وكأن الآية فيها قطع لطمع النبي في إسلامهم. الله أكبر. ودي بيان النبي كان حريصا على إسلامهم، وده هم الداعية بقى يكون حريصا على توصيل الخير للناس. لازم تتعب نفسك إنك توصل الخير للناس مهما عانيت ومهما تعبت، لأن ده واجب شرعي. طب إيه السبب؟ مش هيؤمنوا ليه الجماعة دول؟ ختم الله على قلوبهم، يا رب سلم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان. طيب مش ده يتنافى مع العدل؟ المشككون بقى نقول الله عز وجل ختم على القلوب بسبب العناد والتكذيب لأن الله عدل، ده أرسل لهم النبي صح وأنزل الكتاب ودعاهم النبي فآذوهم وعذبوه وطردوه، والآيات تتنزل أمامهم. دول طلبوا آيات يرونها بالعين، عايزين القمر ينشق، حاضر ينشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، شافوا القمر فلقتين قالوا إن محمدا ساحر. طب دول بقى ينفع معهم؟ دول بقى خلاص لازم نختم بقى آيات تلو الآيات تلو الآيات، وما استجابوا. لذلك جاء الختم لتكذيبهم وإعراضهم، لأن الله من عدله أنه لا يعاقب إلا باستحقاق، عشان مش هيقول لك لا أنا ما لا ما فيش، الآيات موجودة، النبي بعث والرسول دعا وعذبتم وكذبتم وطردتم ورأيتم الآيات، رأيتم الهزيمة يوم بدر رغم قلة عدد المسلمين، وقتل صناديدكم وما آمنتم، بس خلاص القضية، ختم الله على قلوبهم طبعا خلاص، فلا يدخلها الإيمان ولا ينفذ إليه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ولذلك هم في النار هيقولوا إيه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، ده أبو جهل ده اللي بيقول الكلام ده على فكرة، أبو جهل بيقول الكلام ده، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب طب ما أبو جهل كان بيسمع ولا لا، سمع النبي ولا لا، وكان من حكماء العرب، ده كان بيوكلنا بأبي الحكم ابن الإيه، كان بيحكم بيفصل في المنازعات، طب ليه يقول هذا وهو في النار هو وأمثاله؟ لأن السمع سمعاني، سمع استجابة وسمع إعراض، فالمقصود في الآية سمع الاستجابة، لو سمعنا واستجابنا قال لو كنا نسمع، أي نسمع سمع استجابة كسمع بلال ومصعب وابن مسعود، منظوم السير سمعوا سمع الإيه؟ الاستجابة فآمنوا، وكذلك أو نعقل، لأن العقل معناه إيمان واستجابة واستقامة، خرجت عن الاستقامة ما بقاش عندك عقل، ممكن تكون ذكي يقول لك فلان ده أذكى الأذكياء، نعم أينشتاين كان ذكي ولا لا، داروين ذكي ولا لا، ها لكن ما عنده عقل، لأن الذكاء وده فين؟ للإلحاد للكفر لإنكار وجود الخالق، فبقاش عنده عقل، نقول فلان ذكي لكن عقل، العقل هو المؤمن فقط اللي استجاب لأمر الله وآمن بالله، ده اللي ينسب للعقل، أما إن خالف ما يبقاش إيه؟ صاحب عقل، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون الحق رغم وضوحه، ولهم عذاب عظيم، نسأل الله السلام بهذا القدر نكتفي، وقوموا لصلاتكم، غفر الله لي.